إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن الوصية بتقوى الله عز وجل كانت وما زالت وستبقى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. لا يستكبر مؤمن أن يسمعها. قال الله عز وجل لصفوة رسله وخير خلقه: يا أيها النبي اتق الله. وقال جل وعلا يبين لعباده عظيم هذه التقوى وأثرها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم اعلموا عباد الله أن لفظ كلمة عظيم في اللغة إنما أصله ما كان عظيما الخلقة في عظامه، ثم استعير في كلام العرب وجرى مجراه في كل ما عظم، سواء كان عينا أو كان أمرا معنويا. وهي مفردة ذكرت كثيرا في كتاب الله الكريم وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث الناس من العلماء وغيرهم. فهناك العظيم من المخلوقات، وهناك العظيم من الأنباء، وهناك العظيم من الفضل، وهناك العظيم من المخاوف، وهناك العظيم من غير ذلك. وتأمل بعض هذه التي وصفت بأنها ذات شأن عظيم ربما أرشد إلى القرب من الله والزلفى لديه وجليل العلم بمقاصد الشرع المطهر، سواء كان ذلك في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما من المخلوقات فالعرش أعظم المخلوقات وأجلها قدرا. يدل على ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما علم أم المؤمنين جويرية كيف تذكر الله قال: قولي سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه. فقال عليه الصلاة والسلام: وزنة عرشه، لأن عرش الرحمن أعظم المخلوقات قدرا وأجلها طهرا، والله عز وجل استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. وأضاف الله العرش إلى ذاته العلية إضافة تشريف، وقد ألهم الهدهد أن يقول لسليمان: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، إلى أن قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. والعرش سرير ذو قوائم، وحوله من الملائكة طائفتان، طائفة تحمل العرش، جاء في القرآن العظيم: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وطائفة يطوفون حول العرش يعظمون ربهم يذكرونه يسبحون بحمده. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش، وهؤلاء الطائفة الأولى، ومن حوله، أي من يطوفون حول العرش، وهؤلاء هم الطائفة الثانية. وكلا الطائفتين يتفقان في أنهما يسبحان بحمد الله. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالعرش أعظم المخلوقات وله يوم القيامة ظل، وهذا الظل يندرج تحته الأخيار من العباد والمتقون من الأشهاد. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولا يعدم المؤمن إن وفق أن يكون واحدا من أولئك السبعة. جعلني الله وإياكم ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والمراد من هذا كله بيان عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات، ولهذا استحق أن يستوي رب العزة والجلال عليه. من عظيم المخلوقات السماوات والأرض. ربنا عز وجل يقول في كتابه العظيم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وخلق السماوات والأرض، خلق الله عز وجل الأرض ابتداء في يومين، ثم استوى جل وعلا إلى السماء فخلقها وأكمل خلقها في يومين، ثم أتم جل وعلا خلق الأرض أي دحاها في يومين، فأضحت أيام الخلق كلها ستة أيام، خلق فيهن سبع سماوات وسبع أراضي. قال الله عز وجل في سورة فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، إلى أن قال جل ذكره: ذلك تقدير العزيز العليم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. من هذه الآيات الأربع المتتابعات في سورة فصلت يتضح أمور إذا جمعت هذه الآيات مع غيرهن من آيات الكتاب المبين التي تحدثت عن خلق السماوات والأرض. من ذلك أن الله جعل للسماء أبوابا، قال عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا. من هذه الأبواب تعرج الأعمال الصالحة إلى رب العرش جل جلاله، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والمؤمن يعلم أن تقواه تفرض عليه أن يكون له عمل صالح في اليوم والليلة يصعد إلى رب العزة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر عظمة ربه قال: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، تبارك اسمه وجل جلاله. هذه الأبواب منها أن المؤمن إذا قبضت روحه وصعدت تفتح لها أبواب السماء. وعلى الضد من ذلك من كانت روحه عياذا بالله كافرة فاجرة فاسقة، ربنا عز وجل يقول: لا تفتح لها أبواب السماء. فأخبر الله عز وجل أن أبواب السماء توصد أمام أرواح الكفار. مما تفتح له أبواب السماء دعوة المظلوم. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل في الغمام وتفتح لها أبواب السماء. فيقول رب العزة والجلال: لأنصرنك ولو بعد حين. ولهذا كان المسلمون الصالحون منهم جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك الطريق يبتعدون كل البعد عن ظلم الناس، يبتعدون عن الظلم في بيعهم في شرائهم مع جيرانهم مع أهليهم مع من جعلهم الله عز وجل تحت أيديهم، كل ذلك يخافون من دعوة ترفع فتفتح لها أبواب السماء ثم ينصرها الرحمن جل جلاله ولو بعد حين. كما أن الأرض منها خلقنا، ربنا عز وجل يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولذلك جاء في الخبر الصحيح أن الرجل أو المرأة، الصغير أو الكبير، الصالح أو الكافر، إذا وضع في قبره فإن القبر يضمه. قال بعض أهل العلم لما يضمه؟ لأننا نحن أبناء هذه الأرض، خلقنا الله عز وجل من تراب، فإذا وضع أحد بني آدم في قبره ضمته الأرض. فإن كان تقيا صالحا عرف عبادة ربه كانت ضمته ضمة رحمة، وإن كان عياذا بالله على الضد من ذلك لم يعرف لما خلقه الله فإن ضمة الأرض تكون عليه ضمة غضب. قال عليه الصلاة والسلام لما دفن سعد بن معاذ، وسعد هو سعد في صلاحه وتقواه ودعوته وصحبته، قال إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. والله عز وجل يقول في هذه الآيات المباركات من سورة فصلت ائتيا طوعا أو كرها قالتا، أي السماء والأرض، السماوات والأرضون، أتينا طائعين أي مذعنين لربنا. يقول بعض أهل العلم إن الموضع الذي تكلم من السماء هو موضع البيت المعمور فيها، والموضع الذي تكلم من الأرض هو موضع الكعبة، فلذلك جعل الله الكعبة في الموضع الذي تكلم من الأرض وأدعن بالانقياد لله، جعله بيتا يطاف، وجعل المقدم إليه والطواف حوله سببا في تكفير الذنوب ومحو الخطايا. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا من عظيم المخلوقات. كذلك أيها المؤمنون، هناك عظيم الأنباء، والنبأ هو الخبر ذو الشان والحدث الجلل. والله عز وجل قال في كتابه العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وقال جل وعلا في سورة صاد قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وأهل العلم من المفسرين اختلفوا في المراد بالنبأ العظيم، لكن فيما يظهر العلم عند الله أن الأرجح أن يقال إن المراد بالنبأ العظيم البعث والنشور وأهوال اليوم الآخر، وهذا كائن لا محالة، وهو الذي أنكره كفار قريش. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فالمراد من النبأ العظيم ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وما أخبر القرآن عنه من البعث والنشور وقيام الأشهاد وحشر العباد بين يدي ربهم جل وعلا. وهذا كما يعلم كل مؤمن كائن لا محالة في أن الناس يبعثون بعد الموت. إسرافيل عليه السلام ملك مبجل عظيم القدر جليل المكانة، بيده قرن قد التقمه وقد أحنى جبهته وأصغى أذنه، ينتظر متى يأمره الله أن ينفخ في الصور فينفخ، فإذا نفخ صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يمكث الناس، يمكث الخلق 40، ثم يكون أول من يبعث إسرافيل نفسه، فيأمره الله أن ينفخ نفخة ثانية في الصور نفسه فينفخ. قال رب العزة والله أصدق القائلين ثم نفخ فيه أخرى أي في الصور نفسه فإذا هم قيام ينظرون. يخرج العباد الجن والإنس والوحوش والدواب وسائر من خلق الله، يخرجون من قبورهم، يتقدمهم إسرافيل إلى أرض المحشر. قال ربنا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ثم يكون العرض، يكون الحساب، حتى ينتهي الأمر بالناس إلى الجنة أو إلى النار. فلهذا سمى الله عز وجل هذا الأمر نبأ عظيما، فهذا من أعظم الأنباء. كذلك أيها المؤمنون هناك العظيم من الفضل، وأعظم الفضل ما خص الله به نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل قال في حقه عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما، فضل على جسده، وفضل على روحه، وفضل له في الدنيا، وفضل له في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلكم الفضل الذي أتاه الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عصمه أن يصل إليه أحد بسوء، والله يعصمك من الناس. وهو في الغار اجتهد مشرك قريش الاجتهاد كله بأن يصلوا إليه، فقال عليه الصلاة والسلام كما خلد القرآن ذلك إذ قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولما قبضت روحه وانتقلت إلى المحل الأسنى والرفيق الأعلى غسل صلوات الله وسلامه عليه، لكن شيئا من عورته لم ينكشف، وإنما لم يجرد صلى الله عليه وسلم من ثيابه. وكل ذلك من فضل الله تبارك وتعالى على هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم فضل الله عليه أن الله أتم به الرسالات وختم الله به النبوات. قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الآثار أنه قيل له: يا رسول الله، إن الله آتى إبراهيم الخلة، وإن الله كلم موسى تكليما، وإن عيسى روح الله وكلمته، فما آتاك الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يوم القيامة، آدم وإبراهيم وغيرهما، تحت رايتي. وهذا هو لواء الحمد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أول من يقرع باب الجنة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وهذا من فضل الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال له ربه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كما أن من فضل الله جل وعلا عليه ما كان له من رحلة الإسراء والمعراج، والله خلد ذلك في القرآن. قال ربنا سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فعرج به صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة، وكان قبل ذلك قد هسري به من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل: كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. وقد أكرمنا الله جميعا ولله الحمد والفضل والمنة أن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام جعل الحوض موعدا بيننا وبينه، فكل من آمن به وصدقه وقضى حياته على سنته وعظم أمره ونهيه وأجل الله عز وجل الذي أمرنا نبينا بإجلاله يلقاه على الحوض. سقاني الله وإياكم من حوض نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أيها المؤمنون، ومن العظيم ما يكون عظيم الأثر، ومن الأعمال التي يعظم أثرها الصدقة والإنفاق في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة يذهب بها الله عز وجل حر القبور، والقبر دار لا بد من سكناها، فمما يذهب حرها، يذهب وهجها، يذهب ظلمتها أن يكون الإنسان كثير الصدقة. وأنت إذا تدبرت القرآن علمت أن الميت إذا دنا قبض روحه لا يتمنى شيئا يصنعه قبل أن يموت من مثل أن يتصدق. الله عز وجل قال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ثم قال جل ذكره: فلا صدق ولا صلى. وقال في آية أخرى يتكلم عن رغبة من يموت على غير طاعة الله أن يقول: فأصدق وأكن من الصالحين. وكلما وافق الصدقة والإنفاق فقيرا يتيما ذا مقربة مسكينا ذا متربة كانت أعظم أثرا وأجل نفعا. فإن وضعت في السبيل الذي يدعى فيه إلى الله عز وجل كان خيرا. وإخوتكم المباركون القائمون على المكتب التعاوني في هذه المحافظة المباركة، محافظة الرئيس، قد قاموا وقفا أرادوا من خلاله أن تبقى الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يوجد ما يدر عليها من المال. فكون المرء يضع صدقته، يضع بعض نفقته في بناء مثل هذا يكتب له الأجر ويعظم له عند الله عز وجل المنزلة، ويجد بركة ذلك في حياته وفي قبره وبعد وفاته، لأن الدعوة إلى الله عز وجل أمثل السبل وأقوم الطرق. والله يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عباد الله، فإن من العظيم ما هو أمر مخوف، والمعنى أن الإنسان يخافه، ومن ذلك أمران: أحدهما يخافه المؤمن في الدنيا، والآخر يكون يوم البعث والنشور. فأما أعظم المخاوف في الدنيا خوف المؤمن الذي أكرمه الله عز وجل بالطاعة والصلاح والصلاة والصيام والصدقة، خوفه من أن يموت على خاتمة سيئة، أو أن يسلب منه هذا الدين الذي جمله وزينه الله عز وجل به. روى الإمام مالك في الموطأ من حديث أبي عبد الله الصناجي أنه قال: دخلت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فصليت وراءه صلاة المغرب، فسمعته يقرأ في الركعتين الأولين، في الركعتين الأولين بأم القرآن وسورة من المفصل. قال: فلما قام إلى الركعة الثالثة قرأ بأم القرآن، فدنوت منه حتى إن ثوبي ليكاد يلامس ثوبه، فسمعته يقرأ بقول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال العلماء: إن الذي دفع الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأن يقرأ هذا أن الناس كثيرا في زمنه ارتدوا عن الدين، فخاف على نفسه الفتنة، خاف على نفسه أن يسلب نعمة الإسلام وهو المبشر بالجنة، لأن المؤمن يبقى ما بين الخوف والرجاء. ولهذا روى الإمام الترمذي في سننه من حديث شهر بن حوشب قال: سألت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندك، أي في بيتك. قالت: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. هذا أيها المؤمن ما يخافه المؤمن في دنياه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: إنما يكون سوء الخاتمة من دسيسة لدى العبد لا يطلع عليها الناس، إنما يكون سوء الخاتمة من دسيسة في قلب العبد لا يطلع عليها الناس. فتقربوا إلى الله بكثرة الاستغفار وكثرة ذكره وصلاح السرائر، وأن يكون لكم حظ من قيام الليل في ظلمات الليل، فإن ذلك مما تخلص به السرائر إلى الله. وأما ما يكون يوم القيامة فقد خلده القرآن في سورة التحريم. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه الأمة المؤمن والمنافق منها يعطى نورا يوم القيامة، ثم يمضون بنورهم على الصراط، فما إن يصعد المنافقون الصراط إلا ويطفئ النور، فيبقى المؤمنون الذين على الصراط يخافون أن يلحقهم مثل ما لحق المنافقين، فيناجون ربهم ينادونه: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فيكون الأمر بالنسبة لهم رجاء وتضرع إلى رب العزة والجلال، فيكرمهم الله يتم عليهم النور حتى يصلون بذلكم النور إلى جنات النعيم. وذلكم النور يكون على قدر عمل العبد الصالح في الدنيا. جاء في الآثار: إن من المؤمنين من نوره بين يديه من المدينة إلى عدن، ومنهم من يكون نوره في أسفل إبهام قدمه لا يكاد يتجاوز ما حوله. وقال العلماء: إن النور يكون بين يدي المؤمن حتى يعلم أن ذلك كرامة له من الله. وإنما يكون ذلكم النور بتقواك، بعملك الصالح، بخوفك من ربك، ببرك لوالديك، بإحسانك لجيرانك، بقيامك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بكثرة ذكرك لله، فإن الله يقول: ولذكر الله أكبر. كل عمل صالح تعبدنا الله عز وجل به، أخلصت فيه نيتك ووافقت فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقلب نورا يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل في سورة الحديد: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال العلماء: إنما ذكر الله الأيمان وهي جمع يمين، لأن اليمين بها تقام نفائس الأعمال، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأيمانهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من الصالحين أمثالكم وفقكم الله وثبتكم الله على الهدى، بأيمانكم تضعونها على شمالكم وأنتم واقفون بين يدي ربكم، وبأيمانكم تذبحون أضحياتكم، وبأيمانكم تتصدقون وتعطون الفقراء وتعطون المساكين، وبأيمانكم تلمسون الحجر الأسود إذا تيسر ذلك إذا طفتم بالبيت العتيق، وبأيمانكم تضعونها على رؤوس اليتامى ترققون بها قلوبكم وتقربون بذلك إلى ربكم، وبأيمانكم تصافحون المسلمين فتزول البغضاء والعداوة والشحناء وغير ذلك من نفائس الأعمال التي يأتيها المؤمن بيمينه، فيكرم الله ذلك تلك اليمين يوم القيامة، فيعطى العبد الصالح التقي المؤمن بها كتابه، ثم يعطى بها نوره. قال الله عز وجل: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ألا وأعلم أنكم في يوم الجمعة سيد الأيام، فأكثروا فيه من الصلاة والسلام على سيد الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين، وارحمنا معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، واجعله ونائبيه رحمة على البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عن بلادنا طرائق المحن وغوائل الفتن وكيد الفجار وشر الأعداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم، واجمع كلمة الإسلام على واجمع أمة الإسلام على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا واقض ديوننا واجعلنا يوم القيامة من الآمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.